علي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسادسا إن الوجود عارض للماهية بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. كان الكلام في الأمر السادس المستفاد من حيث من أطالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأنه في الأمر السادس يريد العلامة بيان هذه النقطة، وهي أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود أي شيء. حيثيتان في الخارج، أحدهما حد والآخر محدود، ومن الواضح أن الحد غير المحدود، ولكنهما حيثيتان مستقلتان في الخارج، لا، حيثيتان أحدهما عارض عرض والآخر معروض يعني جوهر، لا، بل حيثيتان أحدهما متحدة مع الأخرى، اتحاد ما بالذات مع ما بالعراض. خذ ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد العلامة: الدليل على أن هاتين حيثيتين أدلة ثلاث. أشرنا إلى هذه الأدلة الثلاث في بداية الحكمة. هناك السيد العلامة في مقام بيان أن الوجود عارض على الماهية مفهوما أشار إلى براهين ثلاثة لإثبات أن الوجود عارض على الماهية في مقام المفهومية. نفس تلك البراهين أيضا هي دليلنا في المقام، ولكن نستفيد منها في إثبات هذه النقطة الثانية لا تلك النقطة الأولى. تلك النقطة كانت بيان تغاير حيثية مفهوم الماهية عن مفهوم الوجود، ولكن هنا نستفيد من تلك البراهين الثلاثة لإثبات التغاير بين الحيثيتين في الخارج، ولكن البرهان أو البراهين فيهما واحدة. فلهذا الآن بعد نقرأ البراهين لأنه بعضها أيضا تقدم فيما سبق. يقول: وثالثا أن الوجود عارض للماهية بمعنى أن للعقل، إذا المراد من الوجود هنا ماذا؟ حقيقة الوجود. مراد من الماهية ماذا؟ حيثية الماهية. في الذهن في عالم المفهومية؟ لا، في عالم الحيثيات الخارجية، ولكنه من غير أن يزيد على الوجود شيء من نحو الذي بيناه بالأمس. إن الوجود عارض للماهية بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقل الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها. فليس الوجود، هذا هو المدعى، لا أن الوجود هو عين الماهية حتى تكون بينهما وحدة، لا أن الوجود هو جزء الماهية، بل الوجود حيثية والماهية حيثية أخرى ذهنا وخارجا. فليس الوجود عينها ولا جزءا لها. ومن الدليل على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ومن الدليل على ذلك أدلة ثلاث. إذا معناه أنه توجد عندنا أدلة كثيرة، ولكن السيد العلامة ماذا يتعرض؟ لجملة من تلك الأدلة ومن الدليل على ذلك، يعني أدلة كثيرة وبعض تلك الأدلة الثلاث التي نذكرها هنا. ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية. وقال الكبرى هذا الدليل ما هو؟ كبرى ما هو؟ قال لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية ماذا؟ لما جاز سلب الوجود عن الماهية استحالة سلب شيء عن نفسه. قال جواز سلب الوجود عن الماهية، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، هناك ثلاث أدلة ذكرها السيد العلامة في بداية الحكمة، فلهذا احنا بعد نقرأها بسرعة هنا، هناك مطروحة في بعد زيادة الوجود على الماهية. واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الوصف. يعني أنت عندما تقول الإنسان موجود تحتاج إلى دليل لحمل هذا الوجود على الإنسان أو لا تحتاج إلى دليل؟ يعني الإنسان موجود أمر بديهي أو يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما احتاج إلى دليل، لأن ثبوت الذات والذاتيات للشيء بينة الثبوت لا تحتاج إلى دليل، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. مع أننا نجد أن حمل الموجود على الإنسان يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل. إذا الوجود ليس هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية. قال واحتياج اتصاف الماهية إلى بالوجود إلى الدليل. الدليل الثالث، قال وكون الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. والوجود أيضا متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا نقيضه هو العدم، فلا يعقل أن يكون الشيء متساوي النسبة إلى ذاته وإلى نقيضه. ولو كان الوجود عين الماهية للزم أن تتساوى نسبته إلى ذاته وإلى نقيضه وهو مقالون. قال ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك، فلنا لماذا لا يصح شيء من ذلك. قال والمغايرة كما عرفت عقلية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نحن قلنا أن حيثية الوجود في الخارج هي غير حيثية الماهية، فسنتفهم في الخارج عندنا حيثيتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى. لا، ليس الأمر كذلك. نحن عندما نقول هاتان حيثيتان متغايرتان هذا العقل يدرك التغاير، أما في الواقع الخارج يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ نعم يوجد اتحاد، مو يوجد وحدة، فإنه لا توجد وحدة بين الحد والمحدود، لا توجد وحدة بين الشاخص والضيف، لا توجد وحدة، يوجد اتحاد بينهما. مثال آخر حتى يقترب إلى الذهن، الصورة المرآتية في المرآة والخارج، هل بينهما اتحاد لوحدة؟ لا إشكال، لا شبهة، أنهم ليس واحدة، هذا الشيء ذاك شيء آخر، ولكن بينهما اتحاد من كل جهة. فلهذا أنت تستطيع بعنوان هذا لهذا الاتحاد عندما ترى في المرآة شيء تقول جاء، مع أنه هذا بيجي أو صاحب الصورة بيجي. الإخوة اللي يركبون سطول سيارات يلتفتون إلى هذه النقطة، عندما يرون في المرآة سيارة من الخلف تأتيهم ماذا يقولون؟ يقولون أتت السيارة، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الصورة، مع أنه في الواقع هذه أتت له تلك، ولكن لأنه يوجد اتحاد بين الصورة وصاحب الصورة يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. لأنه يوجد اتحاد بين الماهية والوجود يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فلهذا السيد العلامة قال والمغايرة عقلية، ولكن هذا لا ينافي أن يكون هناك اتحاد في الواقع خارجي. قال والمغايرة كما عرفت، أين عرفت؟ في مقدمات برهان إعطانة الوجود، عقلية
ثلاثنا في اتحاد الماهيه والوجود، حتى اما في الوجود الخارجي واما ماذا في الوجود الذهني. لا يتوهم اذا كان في الوجود الذهني هم متحدان، لماذا قل ان مفهوم الوجود غير مفهوم الماهي؟ هذا المقام التحليل نحن قلنا، ولا في الواقع الماهي حد الوجود، لا يمكن ان يكون هناك محدود وليس هناك حد وليس بمحدود. يعقل هذا؟ يعقل ان يوجد عندك محدود حد ولكن لا محدود؟ هنا معنى هذا انه حد محدود بالمطلق، أسأل قوام الحد بمحدوده، ومع فرضي عدم المحدود فلا حد. لا تقول أو لا تشكل علينا أنه كنت تقول ذلك ونحن نستطيع أن نقول الإنسان، اكتبوا جيدا، الإنسان ممكن حتى لو لم يكن موجودا لا في العرش ولا في الذهن. هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة؟ الإنسان ممكن حتى ولو لم يكن هناك لا وجود خارجي ولا ماذا ولا وجود ذهن. الجواب هذه القضية غلط بعض. لماذا؟ لأنه أنت من أين جبت الإنسان ممكن إذا محدود ما عندك؟ ما إذا التفت إلى هذا الإشكال؟ أخر أنت إذا لم يكن لا وجود خارجي ولا وجود ذهني، هذا الإنسان الذي هو حد من أين جئت به حتى تقول ممكنه؟ ما معنى إنسان؟ أنت إذا كان عندك وجود خارجي وله حد وله آثار تنتفع ماذا؟ ما هي في الإنسان؟ أما إذا ما عندك قد وجود بهذه الآثار، أنت عندما تقول إنسان كأنك قلت جيد، يعني مؤمن، ما معنى؟ لا معنى له، نحن لا نفهم معنى انسان. شنو انسان؟ من اين نفهمه؟ متى نفهمه؟ هذا من باب خلق ماذا؟ من باب انك عرفت معنى الانسان بعد وجوده. الان تقول لا تحتاج اليه، هذه لا تحتاج اليه بعد وجوده، اما لو لم يكن موجودا من الاول فلا يمكن ان تستطيع ان تفهم معنى انسان. واضح ما في هذه النقطه ولا؟ اذا نحن لا يعقل عندنا أن نتصور حدا بلا ماذا؟ أن يكون له محدود، وهو ذلك المحدود كان بالوجود الذهني، لأن الوجود الذهني إن شاء الله سيأتي أن الوجود الذهني ببعض الاعتبارات وجود خارجي، لأنه مرتبة من مراتب الخارج. الناس خارجية أم غير خارجية؟ صفاتها أيضا وهو العلم لها ماذا؟ خارجية. نعم إذا صارت مقارنة بين بعض المراتب الخارج إلى بعض الخارج، بعضها يكون ذهني بعضها خارجي، فلهذا قلنا فيما سبق أن الوجود يساوي في الخارجية. نعم قياس بعضها إلى بعض يسوي لنا ماذا؟ يسوي لنا بالخارج ويسوي لنا ماذا؟ مستحيل انتزاع المحد، ولا يوجد هناك أي محدود لا خارجا ولا ذهنا. ما لي ألفت الصوت بشوية؟ نعم. أخونا ما هي الوجود شو؟ يعني بعض الصغار عن المهي الماهية الطبيب العالم أحد يعتبر الفقر على أطارة الوجود اعتبارية الماهية، ملي صحيح؟ نعم نعم. إذا كان الحد المحدود كلاهما حقيقي ماكو مانع، لكن نحن إذا نتكلم على مبنى ماذا؟ أطالة الوجود. إذا الماهية ماذا تكون؟ اعتبارية بعد لا وجود لها في الخارج. إذا عندما نقول لا وجود لها في الخارج يعني حيثية ما في الخارج، الحيثيتان صارت أحدهما عين الأخرى متحدة مع الأخرى. نريد أن نقول متحد، وهذه النقطة فقط المهمة هذه، وهو أن حيثية الحد هي غير حيثية المحدود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود شيء الذي قلنا بأفعالته، لأن الحد أمر عدمي. تريد أن تقول هذا الموجود بعد هذا الحد غير موجود؟ هو أنا عندما أسألك ما هو حد هذا الكتاب تقول هذا حده، يعني كيف حده؟ تقول ما هو حده بعد هذا؟ نعم موجود، هذا معنى الحد. انت هنا شو معكو؟ اي شيء معكو؟ فلعادة اي شيء بعد الحادث انه يسلب ماذا؟ عن هذا. فتقول الانسان ليس بفرس، ليس بسماء، ليس بارض، ليس بهواء، ليس بملك، ليس بواجب، ليس بعدد الماهيات الممكنة في عالم الوجود، ماذا انت تستطيع ان تسلب ماذا؟ عن هذا الحق. اذا معرفتك الحقيقية اين ترجع؟ ترجع الى انك عرفت حقيقة الشيء او عرفت انه هذا ليس تلك الاشياء. اذا انت لا تعرف الانسان، انت لا تعرف وجوده، انت تعرف ماذا؟ تعرف ان هذا ليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا. ما هو بعد هذا الوجود؟ مجهول الكون. الوجود مجهول الكون حقيقة بالعلم الحصولي ولكنه كيف تميزه؟ تقول انا اجد منك الاثار، هذه الاثار ما موجودة في هذا، اذا هذا ماذا؟ غير هذا وغير هذا وغير هذا وغير هذا. فلهذا يقول الاخر صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه: ان الوجودات مجهولة الكون. اقرأ عبارته وأفهم عبارة الصفحة 49 من الجزء الأول، 49 من الجزء الأول يقول: لكن الوجودات معان مجهولة الأسامي. فمعاني لا نعرفها ما هي، ولكن كيف نميزها؟ يقول: لكن الوجودات مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر، وجود سماء، وجود أرض. هذه الأسماء من وراءها؟ أنا وأنت حتى نميزها حتى نستطيع أن نتعامل. أما إذا لم نرى لها أسماء لا أستطيع. إذا أريد أقول لك هذا ما هو، لابد أقول ليس بفرس وكل الماهيات أنفيها حتى أستطيع أن أعرفك هذا ما هو. إن الوجودات معان مجهولة الأسامي، شرف أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر. أتفتح لكم لماذا تستطيع العلامة قال الإنسان موجود؟ هذا من عكس الحمل، الإنسان هو وجود. على أصالة الوجود، الإنسان يعرض الحاجة، مو الوجود يعرض ماذا؟ الماهية. فلهذا بعد مشكلة الأعيان الثابتات الأزلية مالت المعتزلة ماذا؟ في الحل، لأنه ما عرفت ماهيات فارغة عن المستوى الله سبحانه وتعالى يعطيها مستوى. حتى نقول لماذا جعل فلان شيء فلان شيء وجعل فلان شيء فلان شيء؟ هذا لم يكن شيئا حتى لماذا جعله كذا؟ لم يكن شيئا مذكورا. ليس فيه ماكو شيء أزل. عندما أوجد أنت قلت هذا الذي أوجده أنا من خلال الآثار عرفته ماذا؟ أنه إنسان، أنه ملك، أنه سماء. إن الوجودات معان مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها كذا أنها كذا أنها كذا. والماهيات معان معلومة الأسامي والخواص. لماذا؟ لأنه أنا جعلها معلومة الأسامي. نعلم الإنسان، ماذا مقصودنا من الإنسان؟ مقصودي من الإنسان يعني هذا الذي أعرفه بأنه حيوان ناطق، لأنه أنا وضعت اسم الإنسان، مقصودي أنا وضعته وأنا الواضع حتى أيا كان الواضع. إذا حقيقة الأمر إذا لم تكن عندنا ماهيات، إذا لم يكن عندنا وجود أساسا، يعقل فرض الماهية؟ إذا لم يكن عندنا محدود يعقل فرض الحد؟ لهذا تجدون أن المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الأول صفحة 55 صدر المتألهين يقول من عبارة هواي لطيفة، يقول أن الصادر من الله، هنا يوجد بعد أن يصدر من الله يوجد أمران معقولان. الأول الأمر الصادر عن الله وهو المسمى بالوجود، هذا الذي صدر منه، الذي صدر ماذا؟ الوجود.
والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. هذا أم صادر؟ لا مو صادر هذا، ولكنه إذا قلت أم صادر، صادر ماذا؟ بالعام، لأن المفروض أنه وجود إمكاني يعني محدود. يعني الحال أيضا صادر لو مو صادر، نعم صادر، ولكنه بالذات صادر لو بالعرب صادر. فهي من حيث الوجود تلك الماهية تابعة لذلك الوجود، لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئا فلم يكن ماهية الأصل. المبدأ الأول لو لم يوجد شيئا، هل كان عندنا احنا ماهية إنسان وبقر وسماء وأرض؟ يستحيل أن يكون عندنا ذلك. تصدرون هذه يا مشكلة حللنا اياها، مشكلة ان الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذا الموجود حمار، لماذا جعل هذا الموجود ماذا انت؟ هذا الاشكال متى يأتي؟ انه هذا حماريته قبل وجوده وهذا انسانيته قبل وجوده، حتى ان كل اجمع عكس الامر، وجود من هذا لهذا، وجود هذا من هذا لهذا، ولكن حمارية وانسانية قبل الوجود متصور اصلا. انت بعد ان اوجد ماذا انتزعتها حمارية وإنسانية؟ نعم إلى الحق أن تقول لماذا لم يجعل العالم كله إنسان، لماذا لم يجعل العالم كله ملك، لماذا لم يجعل العالم كله أنبياء معصومين؟ هذا إلى الحق تقول أن لماذا جعل هذا التفاوت بين الوجودات؟ فهذا بعد يرجع إلى نظام الخلق، وأنه ذاك النظام هل كان تاما أو كان ناقص، ذاك بحث آخر. بس بعد إشكال ما يبقى عندنا أنه لماذا جعل هذا حمارا ولم يجعل إنسانا؟ هذا كأنه هذا كان يقدر هذا الحمار أن يكون إنسانا ولكنه لم يجعل إنسانا، مع أنه بناء على هذا التصور هذا كان يقدر يصير غير هذا الذي هو عليه. الله أوجد هذا الوجود فانتزعت منه أنت الإنسانية، انتزعت منه الملكية ونحو ذلك. فذيك الشبه المستعصية في الأذهان أنه قلت لماذا أنا ما صرت الإمام المعصوم؟ ليش ما صرت؟ هذا يفترض ماذا؟ أنه أنا كنت عندي فد ماهية والإمام المعصوم عنده فد ماهية قبل وجودنا، قد الله أعطى لتلك الماهية فد نوع من الوجود اللي صار بها معصوم، وأنا أعطاني فد نوع آخر من الوجود صرت بها ماذا؟ غير معصوم. وكان يعكس الأمر، يعطي هاي الماهية فد وجود يصير معصوم، هذه الماهية فد وجود لا تكون معصوم. شوفوا هذا كل منشأه أطالة الماهية، هذا كل هاي الشبهة أساسا منشأها القول بأطالة الماهية. فتعرفون لماذا المحقق اللاهيجي يقول نحن إذا نفينا قول المعتزلة بعد ما عدنا مشكل لا نضايق أن نذهب إلى أطالة الوجود، احنا نريد ننفي قول المعتزلة الذي يقولون أن الماهيات لها ثبوت قبل الوجود. ما هي فيها ثبوت قبل الوجود؟ تدرون يعني شنو؟ يعني اكو فد قوالب، هذا قال بالمعصوم، هذا قال بالغير المعصوم، هذا قال بالملك، هذا قال بالإنسان، هاي قوالب هذه يمكن ملؤها بوجودات مختلفة، تارة تملؤها بوجود المعصوم او بوجود الانساني، واخرى تملؤها ماذا؟ بوجود غير انسان. قد هنا يأتي اشكال في الحكمة الالهية انه لماذا اعطى لهذا؟ فهو الله سبحانه وتعالى سوى هذا المعصوم، هو اعطاه وجود بهذا النفس، وذاك اعطاه وجود بالعقل. مشكلة الجبر تنشأ من الناس، هتشوفون مطالب شون ترتبط أطالة الماهية. اطلعنا وين؟ اطلعنا في مسألة الاختيار والجبر، وأن هناك إذا قلنا بأطالة الماهية لابد أن نلتزم بالجبر هناك. هذه كلها آثار مترتبة الإخوة اللي يسألوا أنه شنو السيد يترتب على أطالة الوجود واعتبارية الماهية أو بالعكس، هذه واحدة من الآثار، مو واحدة، هذه عشرات الآثار المترتبة على هذه المسألة. فلهذا يقولون أن أس الحكمة المتعالية مسألة أطالة الوجود. إذا مسألة أطالة الوجود ما موجودة في الحكمة المتعالية، يعني الحكمة المتعالية أيضا غير موجودة. والمغايرة كما عرفت عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. على العبارات أنا أقرأها بسرعة باعتبار المطلب لعله كررناها أكثر من مرة. فليس هناك إلا حقيقة واحدة، ما هي؟ وهي الوجود الأصيلة. وما زاد على الوجود يوجد عندنا شيء بناء على أطالة الوجود، لا، هي الوجود لمكان أطالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف، لأنه إذا اختلفت الحدود تختلف الوجودات أو لا تختلف؟
اذا الوجودات بشكل او باخر ايضا نرى تتأثر من هذه الحدود فتختلف الوجودات والا حقيقة الوجود واحد مع مشترك معنوي هو اختلاف من اين يأتي من هذه الحدود وهي الماهية فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف هذه نحوا من الاختلاف الاخوة ينتظرون معي الى اول الفصل الثالث كيف اننا نحن ارجعنا كل الاختلافات من الماهية الى من ارجعناها الى الوجود الان شلون صارت الماهية اللي هي منتزعة من الوجود صارت سببا في ماذا في اختلافات الوجود انتم قلتم الاجماع اكو اختلاف منشأه ماذا وجود لا قالته لعل شلون الان صارت الماهية سببا في اختلاف الوجود هذا ان شاء الله الاخوة ينتظرون معي الى اول الفصل الثالث قال يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير ان يزيد على الوجود شيء ها انا لا عندما اقول ماهيات تؤدي الى اختلافات الوجودات لا تتصور ان الماهيات نفت حيثية في الخارج حتى عندنا يكون في الخارج وجود وماهية لا ماهية مو حيثية موجودة في الخارج اذا موجودة فهي موجودة بالعرض موجودة بوجود الحد للمحدود مو اكثر من ذلك فلهذا قال من غير ان يزيد على الوجود شيء وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون ان الماهيات انحاء الوجود انه في الفلسفة يطلق على معنيين تارة يطلق ويراد منه الحد واخرى يطلق ويراد منه المحدود هنا عندما يطلق يراد منه الحد انحاء الوجود يعني حدود الوجود كما سيصرح بعد ذلك اذا الفلاسفة عندما يقولون ان الماهيات انحاء الوجود مراد ماذا ان الماهيات حدود الوجود والى هذا الاختلاف يؤول والى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجوده من التميز والبينه واختلاف الاثار اذا هذا الاختلاف الذي موجود بين الحدود يكون منشأ ماذا تجد ان هذا الوجود له نوع من الاثر وهذا الوجود له نوع من الاثر لانه له نوع من الحد هذا الوجود له نوع من الحد تسميه مثلث فيتمايز به بماذا عن المرقع الذي له حد اخر فهذا التمايز بين الاثار بين الوجودات بين الامور المتحققه في الخارج هذا منشأه اين منشأه الماهيات هذه الحدود التفت جيدا هذه الماهيات والحدود منشأ الاختلاف مجعولة لو مو مجعولة قلنا قبل قليل مجعولة بالذات هذه الماهيات التفت جيدا هذه الماهيات ارجعنا اختلاف الاثار اليها ام لا هذه الماهيات مجعولة بالذات من قبل الجعل او غير مجعولة غير مجعولة لانها حدود المجعول بالذات هي الوجودات اذا منشأ الاختلاف مجعول او غير مجعول اذا هذا صار انسان ذاك صار فقر هذا جعله انسانا جعله بقرا هذا مجعول او غير مجعول جاية تحصل منهم هتعود يشوف شلون المشكلة بعد كاملا تتضح وكان حل تماما لأن هذه إيه الاختلافات ما هو موجودة هذه الاختلافات مجعولة بالعراض لأنها مجعولة بالذات لأن منشأها الماهيات الماهيات حدود المجعول بالذات أولا وبالذات ماذا هي الوجودات الله جعل وجودا كذا جعل وجودا كذا جعل وجودا كذا حتى ما هو منشأ أنه جعل وجودات لم يجعل وجود بعد هذا لابد أنه نبحث عنه في مبحث الأسماء والصفات هناك بحث آخر قال وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار وهو هذه واو ساقطة عندكم أضيفوا على الجملة وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود إذا أنحاء الوجود مراد ماذا؟ يعني حدود الوجود فذات كل ماهية موجودة ماذا لهذه الذات حد لا يتعداه وجود تلك الماهية ويلزم ذلك الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة انت فقط هذا الشيء تعرفه باي شيء يعني انت لو لم تضع لهذا الموجود انسان اذا اردت ان تعرفه كيف تعرفه لي؟ تعرفني ليس بقر ليس بسماء ليس بارض ليس ما هو لا اعلم ولكن ليس هذه الاشياء لكن حتى تميزه عن الاشياء الاخرى قلت ماذا انسان انحرق ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجوده الخارج عن تلك الماهيه اذا فماهيه الانسان الموجوده لانه انسان اذا لم يكن له وجود لا خارج ولا ذلك احنا انسان ما عدنا فماهيه الانسان ما قال غير الموجوده ما اطلقها ما هي الموجوده انت بقيد الوجود لا ليس بقيد عدم الوجود ولا قد لا تلحظها انت ولكن لا تلحظها شيء وموجوده في الواقع ماذا شيء اخر يعني في مقام الإثبات قد لا تلحظها ولكن في مقام الثبوت تنفك أو ما تنفك لا تنفك يستحيل أن تنفك لأنها لو انفكت معناه أنه لا يوجد عندك إنسان فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود الإنسان لا يتعداه هذا لا يتعدى الإنسان وجوده إلى غير هذا الوجود فهو ليس بفرس وليس بفقر وليس بشجر وليس بحجر إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة لماهية الإنسان فتحصل مما تقدم أنه لا يعقل أن يوجد عندنا ماهية من الماهيات ما لم يكن له وجود لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود وما لم يكن هناك وجود خارجي او ذهني نقول مراد خارجي او ذهني مو مرادنا يعني خارجي وفي قبال الخارج لا هذه مراتب الخارج ايضا مرتبة بالمراتب الخارج لا يعقل ان يكون لنا ماهية الانسان نعم قد لا تلحظ الوجود ولكن يمكن ان يكون عندك ماهية الانسان مع لحاظ عدم الوجود ممكن قد لا تلحظ الوجود يعني حيثية تقييدية ماكو قضية مشروطة ماكو ولكن يمكن ان يكون عندك ماهية الانسان حتى مع عدم لحاظ الوجود حتى مع لحاظ عدم الوجود يعقل هذا لانه لا انسان حتى لبد انتفاء الموضوع واختر هذا المطلب هسه تعالوا الى عبارة الاستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الاصول صفحة 279 من تقريرات السيد الهاشمي انا هي اكدت على المطلب حتى يتضح الاشكال الموجود هنا قال هذه هنا عند عبارة المحقق الاصفهاني يذكرها السيد الشهيد وقد أشكل عليه المحقق الأصفهاني يذكر مطلبا هذا الذي ذكرناه في الأمر الأول وهو أن الماهية لا تنتزع إلا ماذا؟ مع الوجود السيد الشهيد يشكل على هذا المطلب يقول وهذا الذي أفاده غير تام وذلك ببرهان أن لوازم الماهية تثبت لملزومها وهو الماهية حتى لو قيد بعدم مطلق وجودها بعد يصير معقول هذا اذا قيدت الماهية بعدم مطلق الوجود اعم من الخارجي والذهني بعد عندك ماهية انت اذا كان معدوم انت هذا الحد منين ستنتزع هذا يصير منشا الخلق منين منشا الخلق انه احنا اخذنا مفهوم الانسان الان مفهوم الانسان بعد واضح لسه تمام مو على حدنا انت بعد لا نحتاج له لا انت لابد ان نرى انه قبل وجوده كان يمكنك ان تتصور الانسان او لا يمكنك ان تتصور الانسان لا يمكن نعم الان بعد ان تصور الان لا تحتاج نعم احنا لا نقول الان نحتاج نقول اول من تصور مفهوم الانسان هل كان بامكانه ان ينتزع هذه الماهية بلا وجود خارجي او ذهني لا نقول هذا في الثاني والثالث والرابع بعد ما وضع لهذا يقول حيث تصدق القضية القائلة الإنسان غير الموجود في الخارج ولا في الذهن ممكن يقول صادقة هذه القضية بعد يمكن أن تكون هذه القضية صادقة أو كاذبة لا معنى لأن تكون صادقة أو كاذبة لا نعرف معنى الإنسان حتى يكون ممكن أو غير ممكن
انت شنو هو حتى تقول ممكن او ليس بممكن؟ انا اقول واجب. انت تقول انسان ممكن، انا اقول ماذا؟ واجب. شنو دليلك؟ دليلك لابد ترجعون الى الوجود، تقول لا هذا وجوده وجود امكاني لانه مسبوقا بالعدم. اما اذا الوجود ما عندك تستطيع ان تقول ممكنون، اذا لا يعقل ان يخيئك الانسان، ماهية الانسان تكون معقولة للانسان حتى مع التقييد ماذا؟ لعدم مطلق الوجود. نعم لا نشترط التأييد في الوجود، ولكن يكفي عدم اعتبار الوجود. اما اعتبار عدم الوجود فهو غير معقول. بل ما هي المخترعة؟ اشرحوا لي هذا العنقاء شنو هو؟ لا قول العنقاء شنو هو هذا؟ انت في الذهن لابد تتصور في الشيء. لما تتصور ستتصور شنو العنقاء؟ شنو هو بلدي اقول شنو بذهنكم؟ او الفرس المجنح. تدون الفرس المجنح شنو؟ الفرس المجنح انت عندك صورة عن الفرس، صورة عن الطير، اخذت جناحين منها واخذت فرس منها، سويت هذه ماهية مخترعة، مو مخترعة، مركبة. هذا التعبير بالمخترعة غلط، مسامحة في التعبير، لان الانسان غير قادر، يستحيل ان يأتي بمفهوم المخترع. ليس كمثله شيء، المخترع هو فقط. فلهذا في كل موجودات عالم الامكان اختراع محال، اختراع محال مركب. نعم انت تتصور انسان له 7 رؤوس و12 و34 رجل بامكان، ليش؟ انت متطور الانسان له راس وله يدين وله رجلين، الان شو تسوي؟ هندوي ما هو معذور. هذه ماهيات مركبه لا ماهيات مخترعه، كمفهوم العنقاء ليس ما هي مخترعة، ما هي مركبة. لا يبقى بعد وهي الكلام بل ايه؟ وجد ذهن لها. انت اذا ما متصورت تستطيع ان تقول غير موجود كاذبا، هذا تنقول احسنت. هو عرض اقول يعني انت لعلى ان تجدون ان السيد العلامة يقول مطلق الوجود خارجي ذهني، يجي شيء لها هذا المطلق، لان كل نشرب دائما لا بد ان يكون الوجود خارجي، لأنه بعض الأحيان أنت إذا لم تعتبر الوجود لها لا يمكنك إن شاء الله، سيأتي في الأمر السابع شوي انتظروا معي. أنت إذا لم تتصور اجتماع النقيضين كيف يمكن أن تقول محال؟ اجتماع النقيضين ممكن ولا محال؟ ممكن ممكن. وإلا فإذا أنت لابد أن تفرغ له نحوا من الثبوت، يعني نحوا من الوجود. وإلا إذا ما تفرغ له نحوا من الوجود لا يعقل أن تحكم عليه بشيء. هذا معنى انه اذا ماكو وجود يعني ماكو ما في. حتى الوجود سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود ارضيا، هذا ياتي ان شاء الله في الامر السابع، سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود فرضيا اعتباريا، المهم ماهية بلا وجود يستحيل. قال وسابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض. الإخوة هذه المطالب يتأملون فيها جيدا حتى يتضح لهم الأبحاث لا أقل الأصولية، أنه عندما صار اليد أبحاث فلسفية داخلة، أنه منشأ هذا الخلط منين جاي، أنه الأبحاث الفلسفية بحقيقتها هنا مو متضحة، فرايحة إلى الأصول مو بحدودها، فلهذا صار في خلط. الأمر السابع من الأمور المهمة في الفلسفة الإسلامية بل وفي الفلسفة عموما مسألة ملاك الصدق في القضايا وكذب القضايا، ولعله من أوصاف المسائل الإلهية أنه نحن عندما نقول أن هذه القضية صادقة أو هذه القضية كاذبة، ما هو ملاكنا في صدق قضية أو كذبها؟ نحتاج إلى ملاك أو لا نحتاج إلى ملاك؟ أنت تقول أنا أقول كل معلول يحتاج إلى علة، هذه قضية صادقة أو كاذبة؟ صادقة. لو سألني سائل ما هو الملاك؟ طبعا في البديهيات احنا مشكلتنا محلولة. ليش؟ لأنه من تحليل الموضوع والمحمول نصل إلى النسبة بينهما. إحنا مشكلة ما عندنا في القضايا البديهية.
مشكلتنا هي في القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية نحن نحكم على هذه صادقة وعلى هذه كاذبة ضمن أي معيار أي ملاك. زيد الآن جالس أمامي، لو قلت زيد قائم صادقة أم كاذبة؟ كاذبة. لماذا؟ تقول لأن هذه القضية غير مطابقة للواقع الخارجي. إذا تبين ملاكك بها ماذا؟ عدم المطابقة للواقع الخارجي. إذا من هنا يتضح لنا أن ملاك الصدق والكذب في القضايا، وبتعبير العلامة تصديقات لأنه مرادف عنده للقضايا، وبتعبير العلامة في التصديقات لابد أن يكون عندك مطابق بالكسر ومطابق محكي عنه بالفتح. ها؟ ملاك الصدق والكذب في القضايا بعد ماذا يحتاج؟ إذا أردت أن تقول صادقة لابد أن تكون هذه القضية مطابقة لمحكيها، ومحكيها مطابق لهذه القضية. في سنخين من القضايا إحنا ما عندنا مشكلة، القضايا الخارجية والقضايا الذهنية. قرأتم في المنطق القضية إما خارجية وإما ذهنية، هذه من المسامحات المناطقة. فإن القضية لا يعقل أن تكون خارجية، لأن القضية موضوع محمول نسبة والحمل موطنه أين. فإذا عندما نقول قضية خارجية لوقف بحال نفس الموصوف لبحال متعلق الموصوف، يعني القضية خارجية لمطابقها خارجي. ها، فإذا عندما نقول هذه القضية خارجية يعني مطابقها في الخارج. عندما نقول قضية ذهنية يعني مطابقها في الذهن. بلي هذا التعبير قضية خارجية هذا تعبير دقيق لمسامحة. في لحاظ الموضوع خارجي، هذا قضية خارجية فيه؟ القضية دائما ذهنية، لأن القضية عرف القضية موضوع محمول نسبة وحكم. ها؟ إذا كان بها تصديق. ها؟ موضوع محمول نسبة في الخارج عندنا احنا؟ فإذا قولهم قضية خارجية نسبة الخارجية إلى القضية هذه مسامحة. إلا أن يكون مقصودهم ماذا؟ مطابق القضية خارجية بلي. فلهذا قلت أن هذا الواقع بلي؟ أنا ما قلت أن ماذا أناقش في مقصودهم، هذا أناقش في التعبير. أقول التعبير قولهم قضية خارجية، هذه الخارجية وصف القضية يقال؟ ما يقال، هو هذا الهدف. ولا ما أريد أقول بينهم مشتركين، قلت بأنه المسامحة في التعبير. وإن هم من يبينون ذاك المطلب، ولكن الذهن مباشرة عندما يسمع قضية خارجية قضية ذهنية شنو يتصور؟ يتصور أن المقسم وهو القضية تارة يكون خارجي تارة يكون ذهني، مع أن المقسم لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ ذهنيا. مطابق هذا المقسم قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا. في القضايا الخارجية إحنا مشكلة كثيرة ما عندنا. ليش؟ باعتبار أنه كل قضية إذا كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة. إن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي كاذبة. أما في القضايا الذهنية شوية أكو إشكال. أما في القضايا غير الذهنية والخارجية هي محل الإشكال. أما في القضايا الذهنية أنت تقول الإنسان نوع، هذا الموضوع إلى مطابق خارجي، بس المحمول إلى مطابق خارجي لو ما إلى مطابق خارجي. نوعية عندنا في الخارج إحنا، لفردية عندنا. فإذا هذه القضية نسميها ذهنية وإن كان موضوعها ماذا؟ له مطابق، ولكنه يتبع لأخص الموضوع والمحمول. فالموضوع محمول لا يمكن أن يكون خارجي، بعد الموضوع لا يمكن أن يكون. وبعض القضايا موضوعا ومحمولا يكون ماذا؟ غير موجود في الخارج. الكلي إما ذاتي وإما عرضي. كلية في الخارج؟ لا. ذاتية عرضية في الخارج؟ لا. إذن أقسام القضايا تارة يكون الموضوع والمحمول له خارجية وأخرى لا. حتى لا كلاهما ذهني أو بعضه ذهني والبعض خارجي. طب هذه مطابقتها بماذا؟ ماذا خارجية؟ مطابقتها بماذا؟ صدقها وكذبها بماذا؟ بمطابقتها لأي شيء؟ بمطابقتها للدين؟ هي ديني. يمكن أن أقول بأن صدق هذه القضية الله موجودون هذه الصادقة. لو قال لي شخص لماذا صادقة؟ أقول لأنها مطابقة لنفسها. صحيح مطابقة لنفسها، ولكن هذا يثبت الله موجود في الخارج؟ يثبت صدق هذه القضية؟ لا يثبت. إذا قولكم أن القضايا الذهنية تحتاج إلى مطابقة في الخارج، مطابقها أين؟ خارج غير محفوظ. ذهن هذا معناه أنه ملاك الصدق صار مطابقته على نفسها. ونحن بلي شوي انتظروا سيتضح أنه نفس الأمر يجي هنا بيجي إن شاء الله يتضح. بلي ببعض المعاني نفس الأمر، لكن ببعض المعاني لا، مو نفس الأمر، لأن نفس الأمر يطلق على معنيين، بالمعنى الأعم وبالمعنى الأخص. بالمعنى الأعم قولكم صحيح، بالمعنى الأخص هو صحيح. فإذا هنا انتوا اخذوا فرشاه مني اذا تقبلون، طبعا من وقت من انتهى اخذوا فرشاه مني، انه انا انتهي من المطلب. اذا فقدت مطلب انا ما جاي له، انتوا اعترضوا مطلب انا. اما اذا احنا بينا المطالب شرحناها جيدا، فبعد ما بقي المطلب هو الحمد لله رب العالمين. هنا عندي مشكله في القضايا الذهنيه. في القضايا الذهنيه احنا نحتاج الى مطابق. هذا المطابق في الخارج غير معقول. في الذهن هذا مرجعه الى مطابقة الشيء الى نفسه. واذا صار ملاك الصدق مطابقة الشيء الى نفسه، فالمشكلة هو الحل. يعني كل واحد يقدر يقول فالشيء هو هذه صادقة لانها مطابقة لنفسها. ومن هنا نحتاج ان نتعرف على حقيقة الذهن، ان هذا الذهن الذي نقول ذهنيون ومطابقها ذهنيون، هذا لابد اكو تغاير بين الذهنيتين. لو اكو تغاير لابد أن نعد مرتبتين من الذهن. مرتبة تكون مطابق، مرتبة تكون ماذا؟ مطابق. ومن هنا هذه الكلمة كثيرا ما يكررها العلامة الطحري رحمة الله تعالى عليه، يقول ما لم نتعرف على الذهن لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. ما لم نتعرف على الذهن ولا لا يمكن أن نتعرف على الفلسفة. وخطأ الفلاسفة الغربيين أنهم ما عرفوا الذهن ولا أحكام الذهن، فوقعوا في كثير من الإشكالات. وإبداعات الفلسفة الإسلامية هنا أنه استطاعت أن تشخص ما هو المراد من الذهن، ما هو مراتب الذهن. عندما نقول الذهن ما هو مرادنا، هنا إن شاء الله في القضية الذهنية سنثبت أن الذهن له مراتب. بعض مراتبه يقع مطابق وبعض مراتبه يقع مطابق، فهذه القضية أيضا تنحل. تبقى عندنا مشكلة أساسية وهي تلك القضايا التي لا مطابقة خارجية لها ولا مطابقة ذهنية لها، فما هو ملاك الصدق فيها؟ والحمد لله رب العالمين.